وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اهدنا به سبل السلام وأخرجنا به من الظلمات إلى النور واهدنا به إلى صراط مستقيم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة الفاتحة مكية، سبع آيات بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين إلى آخرها، وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها. ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها على أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه، والله عالم على المعبود بحق. رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل منها يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك، وغلب في جمعه بالياء والنون أولي العلم على غيرهم، وهو من العلامة لأنه علامة على موجده. الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله. مالك يوم الدين أي الجزاء، وهو يوم القيامة، وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى. وغلب في جمعه بالياء والنون أولي العلم على غيرهم. مالك يوم الدين أي الجزاء، وهو يوم القيامة، وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى، بدليل لمن الملك اليوم؟ لله. ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أو هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب، فصح وقوعه صفة لمعرفة. إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره.
الرحمن الرحيم
ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله.
ما في تعليق على إرادة هذه؟
نعم.
حاشية ما هي؟
نعم ما
في. هذا عنده حاشية على لو نقرأ لكم. طيب، ما تفوت هذه لأنه قد تفوت علينا. نقرأ
وهو
طريق واضح التعليق، بس عشان ما تفوت، تأويل صرف اللفظ عن ظهر الرحمة غير الإرادة. الرحمة صفة والإرادة صفة أخرى. الرحمة إرادة الثواب، لا، الإرادة شيء والرحمة شيء. هذا تعويل تعطيل للرحمة وتفسيره بشيء آخر. نقول الرحمة صفة مستقلة والإرادة صفة أخرى. فإذا جعل أحد الرحمة هي الإرادة، معناه إيش؟ أنه عطل صفة الرحمة. وهذا مذهب أهل التعطيل، يسمون أهل التأويل، أو في الحقيقة أهل التحريف. لكن على كل حال المؤلف له قدم صدق، ويعني معروف بالعلم والخير، لكن أخطأ في هذا وسلك مسلك المعطلة. وليس معنى هذا أنه كل من وقع في شيء من التعطيل أو التحريف أنه يكون مبتدعا ويذم وكذا، لا، قد يتأول ويخطئ. والإنسان إذا لم يقصد الخطأ مع الاجتهاد والتحرك له فإنه حري بأن يغفر له. أما إذا علم الإنسان الصواب وأصر وعاند فهذا الذي يكون مبتدعا ربما يصل إلى الكفر. التعطيل يختلف يصل إلى الكفر إذا كان عن علم وإصرار، أما إذا كان عن اجتهاد الخطأ وما تبين الصواب أن يلتمس له العذر ولا يطلق عليه نماه البدع إذا كان له قدم صدق في الإسلام. لكن أشك أن هذا خطأ، الصواب أن الرحمة صفة مستقلة غير الإرادة.
إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب المعونة على العبادة وغيرها. اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا إليه ويبدل منه، صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية ويبدل من الذين بصلته، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا وغير الضالين وهم النصارى. ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، تعلمون أننا ابتدأنا هذا الدرس الذي نسأل الله جل وعلا يكون مباركا، ابتدأناه أولا من سورة قاف وإلى آخر القرآن، ثم رجعنا إلى سورة الكهف وأتممنا إلى سورة قاف، معناه أن أخذنا نصف القرآن الحمد لله، نسأل الله أن ينفع به. ثم الآن نعود إلى النصف الأول، نبتدئ بسورة الفاتحة، ونسأل الله جل وعلا العون والسداد والثبات. هذه السورة وهي الفاتحة هذه أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا، ودليل ذلك حديث أبي سعيد بن المعلى غير أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الحديث رواه البخاري قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فأتممت صلاتي ثم أجبته، فقال: ألم ما منعك أن تجيبني حين دعوتك؟ فقال: قلت لا يا رسول الله إلا أني كنت في صلاة أو أصلي. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لو علمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. قال: فحدثني، فلما أراد أن يخرج قلت يا رسول الله: قلت لو علمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام: هي الحمد لله رب العالمين، هي أم الكتاب، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا الحديث صريح في الدلالة على أن هذه السورة أعظم وأفضل سورة في كتاب الله. لو علمنك أفضل أو أعظم سورة في كتاب الله، ثم بينها عليه الصلاة والسلام أنها هذه السورة على قصرها لكنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام فاتحة الكتاب كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فمعنى الفاتحة يعني افتتح بها الكتاب، فاتحة الكتاب افتتح بها الكتاب في الترتيب، وإلا فلا شك أنها ليست أول سورة نزلت من القرآن. معروف أن أول سورة نزلت هي سورة اقرأ، وبعدها سورة المدثر، والفاتحة تأخر نزولها بعض الشيء، فهي ليست أول القرآن نزولا لكنها أول قرآن افتتاحا في الكتابة والترتيب. ومن أسمائها أم القرآن كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لم يقرأ بها بأم القرآن أو لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 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 غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه إنا نكون خلف الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى إني قد قسمت الصلاة، يعني القراءة سميت صلاة لأنها أعظم ما في الصلاة، هي ركن الصلاة الأعظم. حمك الله. إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وتسميته بأم القرآن هذا واضح كما ذكره ابن كثير رحمه الله وابن القيم وغيره من أهل العلم، وقد سميت بهذا الاسم لأن معاني القرآن تعود إليها، وهذا معروف عند العرب أن الشيء إذا كان يعني إذا اختصر الشيء ثم فصل فهذا المختصر يعد أما لما فصل، فمعاني القرآن كلها تعود على الفاتحة، فيها الحمد الثناء على الله جل وعلا، فيها أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. الربوبية يؤخذ من قوله تعالى رب العالمين، والألوهية يؤخذ من قوله تعالى إياك نعبد، هذا توحيد العبادة، إياك هذا يدل على الحصر، إياك نعبد هذا توحيد العبادة، حصر العبادة في الله جل وعلا هذا توحيد العبادة سمى توحيد الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات يؤخذ من الحمد ومن الأسماء المذكورة، أن الحمد يعني ما استحق الحمد الكامل إلا لتمام الصفات صفات الكمال، فالذي يستحق الحمد بكماله وتمامه هو من اتصف بكمال وتمام الصفات أسماء الحسنى وصفات العلاء. ثم ذكر بعض الأسماء والصفات العظام، الحمد لله صفة الألوهية، رب العالمين صفة الربوبية، الرحمن الرحيم الرحمة ومن أعظم الصفات، مالك يوم الدين الملك إلى غير ذلك. فتضمنت هذه السورة على قصرها هذه المعاني الكبار من أنواع التوحيد الثلاثة، وفيها أيضا ذكر أو الدعاء دعاء الله جل وعلا أن يهديه الصراط المستقيم، وهذا المقصود من القرآن كله، فالقرآن كله يدور على بيان هذا الصراط وعلى الحث على سلوكه وبيان العاقبة الحسنة لمن سلكه والتحذير من تركه وبيان العاقبة الوخيمة لمن تركه، القرآن كله يدور يكمل هذا المعنى العظيم، اهدنا الصراط المستقيم، مدح وثناء لهذا الصراط. الصراط هو الطريق الواسع المستقيم الذي لا عوج فيه، وما عداه فهي طرق ضيقة ومتعرجة ولا يليق بالعاقل أن يسلكها، صراط واحد، وما عداه فهي سبل الشيطان. صراط الذين أنعمت عليهم هذا مدح وثناء لمن أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وفصل الله تعالى قصصهم في جميع في القرآن، اختصر وصل بينهم أنعم الله عليهم، هذا يشمل كل خير، فمن أنعم الله عليه حصل كل خير ودفعنا كل شر. فالقرآن كله يدور أيضا على بيان هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بذكر أسمائهم في بعض الأحيان وأوصافهم وأفعالهم وحسن مآلهم والترغيب في سلوك طريقهم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم التحذير من الضلال بنوعيه، النوع الأول الغواية وهي العصيان على علم، وهذا طريق، وهذا أبرز مثال عليه اليهود. والنوع الثاني الضلال عن جهل، وأبرز مثال عليه النصارى، وذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال النصارى اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. على كل حال من تعمل هذه السورة وجد فيها من المعاني شيء كثير بالتضمن، فهذه السورة تتضمن معاني كثيرة، ذكر شيء يلزم منه أشياء كثيرة لمن أمعن النظر وتدبر. ومن أراد الاستزادة من هذا يراجع كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في المجلد الأول، فإنه تكلم كلاما جيدا عظيما حول معاني هذه السورة وما يلزم من كذا، يلزم منه كذا وكذا، وأطال الكلام فصل في ذلك. يقول جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف العلماء رحمه الله هل بسملة آية من الفاتحة أم لا، وهل هي آية من كل سورة أم لا، وهل هي آية من القرآن أم لا. فالصواب أنها آية من القرآن، لقول عباس رضي الله عنهما كما جاء في السنن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف انقضاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا في القرآن في المصحف غير القرآن، وكتبوا البسملة وهم لم يكتبوا غير القرآن، لا أسماء السور ولا الأرقام أرقام الآيات ولا شيء، حتى التشكيل ما كان في تشكيل، ما كتبوا إلا القرآن فقط ولم يزيدوا عليه حرفا واحدا، وكتبوا بسم الله في المصاحف، فدل على أنها من القرآن، ولا شك أنها من القرآن، لكن الصواب أنها آية مستقلة وليست من الفاتحة. وأبرز دليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى إني قد قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ما ذكر الفاتحة مع أنه قسمها نصفين بالتمام، ثلاث آيات ثناء على الله وثلاث آيات دعاء للعبد والآية الرابعة بين الله وبين العبد، إياك نعبد هذا حق الله وإياك نستعين هذا حق العبد، فهي مقسومة بالتمام، هذه سبع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا حق الله، الآية الرابعة مقسومة قسمين إياك نعبد وإياك نستعين نصفها لله نصفها للعبد، ثم الثلاثة الأخيرة كلها للعبد، اهدنا الصراط المستقيم هذه آية، صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآية السابعة. والصواب أن البسملة ليست آية من الفهم. ما يؤيد هذا أنه ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. فلو كانت البسملة آية من الفاتحة لما بدأ من الآية الثانية، لما كان عليه الصلاة والسلام يبدأ من ثاني آية من أي سورة، يبدأ إذا بدأ من أول سورة يبدأ من أول آية، ولما نزلت إن أعطيناك الكوثر قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، لكن هذا خارج الصلاة، أما في الصلاة فلم يكن يجهر بالبسملة، ولو كانت آية من الفاتحة لقرأها، ما يمكن يترك الآية الأولى ويبدأ يجهر الآية الثانية ولو كان يقرأها سرا، لكن كيف يسر بآية ثم يجهر بالثانية؟ فالصواب أنها ليست من الفاتحة. أما ما جاء عند الدارقطني فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، من العلماء استدل بهذا على أنها من الفاتحة، المسألة فيها خلاف مشهور، لكن هذا الحديث وإن كان يعني سنده ظاهر أنه لا بأس به لكنه معارض بما هو أصح منه، فسنده يعني ليس بذاك لكن وهو معارض بما هو أصح منه، حديث أبي هريرة عند مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. وحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، استفتح قراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا يدل على أنه ما كان عليه الصلاة والسلام يجهر بالبسملة. لكن ما جاء عند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى صلاة جهر بالبسملة ثم لما انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما في جهر، لفظ الحديث عن نعيم، عن نعيم المجمل قال صليت إلى جنب أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فلما انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. من العلماء جمع بين الحديث قال هذا يدل على أنه أن السنة أن يجهر أحيانا والأكثر عدم الجهر جمعا بين الحديث، ولكن الصواب أنه أن هذا الحديث ليس فيه دليل على مشروعية الجهر كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أولا لأمور، الأول أن نعيما لم يقل جهر وإنما قال قرأ، والإخبار عنه بأنه قرأ غير الإخبار عنه بأنه جهر. لماذا؟ لأنه قد يكون أسر بها ونعيم قريب منه فسمعها، وما أعرف الإنسان قد يسمع من إنسان الآية أو بعض الآية في صلاة سرية ولازم من هذا الجهر لقربه منه، أو بعض الناس يعني قد يخرج منه بعض الكلمات تسمع ولو كان الصلاة سرية ولو ما قصد الجهر، فقول قرأ ليس صريحا في الجهر. لو قال جهر هذا واضح صريح، لكن قال قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هذا واحد. الثاني أنه لو سلمنا أنه جهر أيضا ليس بدلالة صريحة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لم ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، وإنما جمعه مع بقية الصلاة صفة الصلاة، لأنه جهر وصلى الصلاة كاملة بأركانها وواجباتها وسننها، فلما صرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الأشبه لازم أن يأتي بكل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قد يصلي الإنسان يترك سنة وسنتين ويعد ويعتبر أشبه وأقرب من غيره، فالحديث إذن محتمل، وحديث أنس رضي الله عنه صريح، كذلك حديث عائشة صريح، فلا يترك الصريح للمحتمل، فهذا في احتمال من جهتين، ما صرح بالجهر، ثم أيضا لو سلم أنه جهر ما قال جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة فإني لأشبهكم. ولعل جهره مثل لو سلمنا أنه جهر من أجل أن يعلم الناس أنها تقرأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بها، وكذلك أبو بكر وعمر، فربما يظن بعض العامة أنها لا تقرأ أصلا فلا يقرؤونها أصلا، أن القراءة مشروعة لا بد أن يقرأها على الأقل على سبيل الاستحباب. فأراد مثلا أبو هريرة إذا سلمنا أنه جهر أراد أن يزيل ذلك الوهم، كما كان عمر رضي الله عنه يجهر بدعاء الاستفتاح من أجل يعلم الناس ذلك الدعاء. فقد يجتهد الإنسان ويجهر بما بشيء السنة إخفاؤه من أجل أن يعلم الناس إذا علم أو غلب على ظنه أن الناس يجهلونه، فهذا يعني سائق قد يكون. المهم أنه في عدة احتمالات، فلا تترك الحديث الصحيح الصريح لمثل هذا الحديث. إذن الخلاصة هنا أن البسملة آية من القرآن، وهي جزء من آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ما في أشكال، ولكنها ليست آية من الفاتحة، فاتحة سبع آيات بنص القرآن ولكن ليس منها البسملة، تبدأ بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. بسم الله ما معناها؟ بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف، اختلف العلم في تقدير من هو يقدره فعلا ومن هو يقدره اسما. يعني إذا قدره فعلا يقول بسم الله أقرأ إذا أراد القراءة، إذا أراد الأكل تقديره بسم الله آكل، وإذا قدره اسما يقول بسم الله قراءتي أو بسم الله أكلي. والأمر في هذا يعني سائغ، يجوز تقديره هكذا وهكذا، لكن الأقرب والأرجح أن يقدر فعلا. لماذا؟ قالوا لأن الفعل هو الأصل في العمل، الفعل هو الأصل العمل، ولذلك يعمل بدون شرط، والاسم لا يعمل إلا بشروط، فالأصل في العمل الأفعال. الأمر في هذا واسع. ثم يقدر متأخرا أولى من تقدير متقدما، يعني ممكن يقال أقرأ بسم الله، يمكن يقدر هكذا، أو يقدر بسم الله أقرأ، وتقديره متأخرا أولى لأمرين. الأمر الأول من أجل الحصر، لأن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. إذا قال بسم الله أقرأ فهي بمعنى إيش؟ لا أقرأ إلا بسم الله، يفيد الحصر. مثل إياك نعبد، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. والفائدة الثانية التبرك بالبداءة بسم الله، فالبداءة بسم الله أولى من البداءة بالفعل. بسم الله أقرأ أولى من يقول أقرأ بسم الله. وبقية البسملة هي تفسيرها في الآيات التي بعدها. الحمد لله رب العالمين، تبدأ الفاتحة بهذه الآية العظيمة الحمد. ما معنى الحمد؟ أقرب تفسير للحمد أن يقال هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، لابد من المحبة والتعظيم. أما إذا وصف بالكمال مع عدم المحبة وعدم التعظيم فليس بالحمد المشروع، لابد أن يصف بالكمال مع الحب، محبته وتعظيمه جل وعلا. إذن هذا يشمل كل وصف محمود، ومن هنا يتبين أن هذه الكلمة لها معاني لا تعد ولا تحصى، لها أفراد لا تحصر. الحمد الألف واللام للاستغراق، يعني تستغرق جميع المحامد. الحمد يعني جميع أنواع المحامد لله جل وعلا. كم فرد يدخل في هذه الآية في هذه الكلمة؟ شيء لا يعد ولا يحصى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فمهما حمد الحامدون، مهما مدحوا المادحون جل وعلا، فإنه لا أحد يحصي ثناء عليه. لماذا؟ لأن له من المحامد العظيمة التي لا تحيط بها العقول ولا يعلمها البشر. فالله تعالى محمود على كل فعل فعله سبحانه. هل أحد يحصي أفعال الله وخلقه وما له من الأفعال والحكم العظيمة والمنن الجسيمة؟ لا يمكن أن أحد يحيط بأفعال الله وبخلق الله، هذا أمر مستحيل. ولذلك الله جل وعلا يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فعلمه جل وعلا لا يتناهى، وهو محمود على كل معلوم يعلمه وكل مفعول يفعله، سواء كان خلقا أو كان تدبيرا، وهذا شيء لا يحصيه أحد. ولذا الإنسان يطلق هذه الكلمة التي علمه ربه جل وعلا كيف يحمده وكيف يثني عليه، ويعتقد أيضا أنه عاجز عن إحصاء الأفراد، لكنه يعتقد أن كل حمد موجود في الوجود فهو لله تبارك وتعالى. فإن قال قائل هنا إذا قلنا الحمد لله يعني جميع المحامد لله، قد يقول قال أليس بعض الخلق يستحقون شيئا من المحامد؟ النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد، أي محمد أي كثير الحمد، يشمل أنه كثير الحمد لربه، وكثير الحمد أن يحمد كثيرا، كلمة صحيح محمد أن يحمد ويحمد. والأنبياء حمدهم الله وأثنى عليهم، والصالحون عباد الله يستحقون الحمد على أعمالهم الطيبة والصالحة. فيقال في الجواب على هذا، إذا كان هذا الحمد بفعل الشخص، حمد على فعل اختياري، فهو منسوب إلى الشخص، لا شك أنه يحمد عليه. أما إذا كان على فعل جبلي فالأمر يرجع إلى الله، هذا يحمد مثلا لأنه طويل، ولا أنه أبيض، ولا أنه جميل أو كذا، فالله الذي خلقه فعل ينسب إلى الله، هذا العبد ليس له منه شيء، وإن كان يمدح على أنه جميل أو نحو ذلك، كما يوصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أجمل الناس وكذا، فهذا واضح. لكن إذا كان الحمد على فعل اختياري كالكرم أو الشجاعة والإيمان والصدق ونحو ذلك، فيقال وإن كان هذا المخلوق يمدح أو يحمد، ولكن الحمد حقيقة يرجع إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى هو الذي خلقه، وهو الذي أقدره على هذه على فعل تلك الصفات الحميدة، فيرجع الحمد إلى الله تبارك وتعالى. فكل حمد يحمد هذا المخلوق فهو لله. إذا حمد النبي صلى الله عليه وسلم على فعل من الأفعال، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، وهو الذي أقدره ويسره وهداه، ولولا الله جل وعلا لما وجد هذا العبد ولما فعل شيئا من تلك المحامد. فيقول ويرجع الحمد في الحقيقة إلى الله تبارك وتعالى، لأنه هو الخالق وهو مصدي تلك المحامد جل وعلا. الحمد لله لله، يعني الحمد منسوب له سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته الحسنى التي لا تحيط بها العقول. رب الله يقول هو علم على الرب، هو علم على الرب. إيش معنى علم؟ يعني يقول لأنه تدور الأسماء عليه، تدور الأسماء عليه، يعني يذكر هذا الاسم في الأصل ثم يفسر بالأسماء ويوصف بالأسماء الأخرى، هذا معنى علم. لذلك يقول تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. أول يذكر الله ثم يصفه ببقية الأسماء، الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر الآيات. فلذا يقول الله هو الاسم العلم على الرب جل وعلا. وهل هو مشتق أو جامد؟ صواب أنه مشتق، مشتق من الألوهية، الله يعني المألوه. والدليل على ذلك قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وهو الله في السماوات وفي الأرض، هنا إذا أردت أن تفسر هذه الكلمة وهو الله في السماوات وفي الأرض، قطعا المراد بالله هنا المراد إيش؟ المألوه، لا يمكن أن يراد به الاسم العلم، لأنه لو أردت الاسم العلم أردت المسمى معناه أنك تثبت أن الله في الأرض، هذا لا شك أنه كفر بالله، الله تعالى فوق السماوات على العرش استوى. إذا معنى الآية وهو الله في السماوات، أي وهو المألوه، أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، فهذا دليل واضح على أنه مشتق، وأنه مشتق من الألوهية، الله أي المألوه يعني المعبود. وهل في فرق يعني قل مشتق ولا جامد؟ يعني هل خلاف مجرد ولا يترتب عليه شيء من ترتب عليه معنى؟ لا شك أنه أن الاشتقاق أكمل وأفضل، لأن المعنى الاسم الجامد الذي ليس له معنى ليس من الأسماء الحسنى. مثلا اسم إبراهيم هذا علم محض، ليس في صفة كمال، لكن أسماء الله جل وعلا حسنى، أي بالغة الغاية في الحسن. كيف تبلغ الغاية في الحسن؟ لما فيها من صفات الكمال ومعاني الكمال. فإذا كان الاسم جامدا ما صار فيه معنى كمال، صار علم مجرد، ولا يفهم منه إلا العلمية فقط. لكن الله جل وعلا وصف أسماءه بأنها حسنى، ولله الأسماء الحسنى. ولذلك أنكر العلماء على ابن حزم رحمه الله حينما عد الدهر من أسماء الله، أخذ بظاهر الحديث يذير بن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فقال الدهر من أسماء الله أخذ بظاهر الحديث لأنه مشهور بالظاهرية، فأخذ بظاهر الحديث وقال الدهر من أسماء الله. لكن العلماء ردوا عليه وبينوا أنه أخطأ في ذلك، لأن الدهر ليس من أسماء الحسنى، الدهر هو الزمن، ليس فيه معنى وصفة كمال. اسم الله جل وعلا تتضمن صفات كمال. رب العالمين، الرب هو المالك، الرب هو الخالق المالك المدبر، هذا معنى الربوبية، خالق المالك المدبر. فكل ما عدا الله جل وعلا فهو مخلوق لله، مملوك له جل وعلا، والله تعالى يدبره ويصرفه كيف يشاء. رب العالمين، العالمين جمع عالم، وغلب وجمع بالياء والنون تغليبا للعاقل، لأن يسمى جمع المذكر السالم، يعني يطلق على العقلاء. ومعلوم أن العوالم فيها ما هو عاقل وغير العاقل، أيما أكثر، العاقل ولا غير العاقل؟ وأن غير العقل أكثر، وإن كان الملائكة عددهم لا يحصي إلا الله، لكن العوالم كثيرة، عالم النمل، عالم النحل، عالم بقية الحيوانات، الأسود، النمور، الكلاب، أمم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، عوالم، وهذه عوالم لا يحصي أجناسها إلا الله فضلا عن أفرادها، كل منها عالم. فلكن جمعت بالياء والنون تغليبا للعاقل، لأنه أشرف من غيره، وليس لعجل الكثرة في العالم ينزل، تغليب لعجل شرف العاقل، العاقل أشرف من غيره. رب العالمين يشمل جميع العوالم، من الملائكة ومن الإنس والجن وبقية البهائم كلها تدخل في ذلك. فالله تعالى رب العالمين، أي رب جميع المخلوقات. الرحمن الرحيم، بدل من الرب، من بدل من الله، الرحمن. الرحمن هذه صيغة مبالغة تدل على الامتلاء، مثل غضبان إذا امتلى غضبا، فهي أبلغ من الرحيم. فالرحمن صفة لازمة، والرحيم صفة فعلية. الرحمن هذه صفة لازمة لله، فالله تعالى هو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، حتى الكفار في الدنيا فلهم نصيب من رحمة الله، يرزقهم ويعطيهم ويعافيهم، ولكنهم في الآخرة لا نصيب لهم من هذه الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء هذا في الدنيا، فسأكتبها للذين يتقون، هذا في الآخرة. لذلك يقول تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي، نسأل الله العافية، هذا في الآخرة. فالرحمن صيغة مبالغة، وهذا الاسم أيضا من الأسماء التي يكثر إطلاقه في القرآن، حتى قال بعض أهل العلم إن هذا اسم علم أيضا على الله، ويطلق في كثير من الآيات ثم يوصف بأسماء أخرى. فهذا الاسم يرد كثيرا في القرآن، وإذا قيل اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يذكر في هذا الاسم في القرآن. فهذا الاسم من أيضا الأسماء العظيمة، ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اسم الله الأعظم الرحمن الرحيم، ورد أنه الحي القيوم. إذا الرحمن هذه صفة صيغة مبالغة تدل على الامتلاء، فهذه صفة لازمة لله جل وعلا. والرحيم صفة فعلية، الرحيم هذه فعلية، يعني الرحمن الذي وسع كل شيء رحمة وعلم، ثم يوصل رحمته جل وعلا إلى من يشاء من عباده. والرحيم للصفة الفعلية، الرحيم اسم مفعول بمعنى فاعل، رحيم أي بمعنى رحم. مالك يوم الدين في قراءة المشهورة مالك، وقراءة ثانية مالكي، والمعنى متقارب. مالك يوم الدين أي الذي يملكه ويتصرف فيه ملكا تاما، تصرفا تاما، وليس لأحد فيه شيء، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. ويقول جل وعلا مظهرا تمام ملكه بعد زوال الملك عن جميع الخلائق، لمن الملك اليوم؟ ثم قال جل وعلا لله الواحد القهار، لأن جميع الأملاك في الدنيا تزول، هذا يملك كذا ولا يملك ملوك الأرض. يقول عليه الصلاة والسلام أين الجبار؟ أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين ملوك الدنيا؟ فإن ملكهم قد زال وانتهى، وهو ملك محدود، ملك محدود من جهة الزمان، ومن جهة القدر المكان، ومن جهة النوع، فإنه ملك محدود لا تصرف فيه إلا بما أذن الله تعالى به، فهو ملك محدود، وثم يزول، ثم يزول بالموت وينتهي، ويظهر تمام ملكه جل وعلا في هذا اليوم العظيم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. حتى الكلام لا أحد يتكلم إلا بإذنه جل وعلا، فضلا عن أن ينفع أو يضر بغير إذنه، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. مالك يوم الدين، الدين هو الجزاء، والمراد بيوم القيامة، هذا فيه أيضا إثبات للبعث والجزاء. مالك يوم الدين هذا فيه ذكر اليوم الآخر، إثبات البعث والجزاء. والآيات كثيرة التي في القرآن تفصل ما أجمل هنا من ذكر يوم القيامة وما يحصل فيه. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو أعظم ما في الفاتحة، ذكر هذه الغاية، الأول مقدمة ثناء، ثم هنا جاءت الغاية، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا فيه حصر للعبادة. إياك تقديم المعمول، إياك أي لا نعبد إلا إياك، حصر توحيد العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، لأن العبادة لا تكون إلا بعون الله وتوفيقه جل وعلا. والناس ينقسم الأقسام، منهم من يعبد الله ويستعين به، وهذا أكمل وأشرف الأقسام، وهذا صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جمعوا بين العبادة وبين الاستعانة. العبادة لا يفرط في الأوامر ولا يقع في النواهي، وفي الوقت نفسه يبرأ من حوله وقوته ولا يعجب بنفسه، لأنه يعلم علم يقين أنه ما عمل هذا العمل إلا بعون من الله تبارك وتعالى، لا شك أن هذا هو التمام والكمال، ويسلم من الإفراط والتفريط، يسلم من ترك بعض الواجبات ووقوع بعض المحرمات، ويسلم من العجب بالنفس. الإنسان يدور محفوف بهذين الخطرين، إما أن يكثر عمله في الظاهر من صلاة وصيام ويترك المحرمات ولكنه يعجب بنفسه فهذا عبد ولم يستعين، وإما أن يستعين بالله لكنه يفرط، يكون عنده يعني يعترف أن الله هو المعين وكذا، لكن عنده ضعف وتفريط، يفرط في بعض الواجبات، وفي الحقيقة أيضا نقصت استعانته، لأنه وإن كان يقولها في الظاهر لكنه ما حققها عملا، لأنه لو استعان بالله حقيقة بالعمل لعانه الله وسدده، فهو جمع بين التقصير في الأمرين، لم يعبد على الوجه الواجب ولم يستعن أيضا على الوجه الواجب، وإن كان يقر بهذه الاستعانة وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا معين إلا الله ولا يعجب بنفسه، لكنه لم يحققها عملا. ف فلا يصير الإنسان من هذه الأخطار إلا بلزوم ما دلت عليه هذه الآية العظيمة: إياك نعبد إخلاص وعبادة عبادة خالصة، وثم في الوقت نفسه لا يعجب بنفسه بل يلجأ إلى الله ويستعين بالله ويعلم علم يقين أن ما عنده من خير فهو من الله تبارك وتعالى، فتهون عليه نفسه. كما قال ابن القيم رحمه الله: إذا حقق الإنسان هذا المعنى العظيم هانت عليه نفسه، فلم يرها أهلا للعجب ولا أهلا أن ينتصر لها. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام متواضعا، وكان عليه الصلاة والسلام لا ينتصر لنفسه، ما انتقم لنفسه كما تقول عائشة إلا أن تنتهك حرمات الله، لأنه عرف قدر النفس وأنه إن لم يعنه الله جل وعلا فإنه لا حول له ولا قوة، والنفس ليس منها إلا الشر، إن النفس لأمارة بالسوء، ما أصابك من حسن فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام السيد ولد آدم كان يقول في خطبه: ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويقول: اللهم ألهمني رشدي، أو علم بعض الصحابة يقول: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. فالنفس إذا لم يسد صاحبها ليس منها إلا الشر، فكل شر فهو من نفسك، وما من خير إلا هو من الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وهذه أعظم دعوة على الإطلاق، ما ذكرها العلم أن أنفع وأجمع أجمع وأنفع وأعظم دعاء هو دعاء الفاتحة، لأنه ما ترك شيئا من الخير إلا انتظمه. اهدنا الصراط المستقيم، هذه دعوة جمعت الخير كله بأطرافه ولا يخرج منه شيء. الإنسان إذا هدي إلى الصراط المستقيم، إلى دين الله الذي شرعه وأنزله ودعا إليه، حصل له كل خير في الدنيا والآخرة، واندفع عنه كل شر في الدنيا والآخرة. فهذا الدعاء ما ترك خيرا إلا انتظمه، ولا شرا إلا سلم منه صاحبه. اهدنا الصراط، الصراط كما تقدم لا يطلق إلا على الطريق المسلوك، الطريق الواضح البين الواسع، ثم أكده بالمستقيم الذي ليس فيه عوج، لأن الطريق المعوج يصعب سلوكه ولا يفضي إلى الأمر المراد، أنه يتعوج هنا هناك حتى يضل صاحبه. لكن الصراط المستقيم هو الذي يوصل إلى المقصود من أقرب طريق، كما يقولون المستقيم، يعرفون الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين. هذا الصراط المستقيم هو أقرب طريق إلى الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخطوطا عن يمينه وشماله، ثم وضع يده على المستقيم الوسط، قال: هذا صراط الله، أو هذا سبيل الله، وهذه سبل الشيطان. فكل من خرج عن الصراط المستقيم فإنه في سبيل الشيطان أيا كان ذلك الطريق. ولذلك أفرده، وأن هذا صراطي واحد ما يتعدد، وأما السبل فقد جمعها لأنها كثيرة لا حصر لها. وإذا تجد البدعة أول ما تبدأ واحدة ثم بعد ذلك تتفرع، فبدعة الرافضة، بدعة الخوارج، بدعة المعتزلة والجهمية وغير هؤلاء، تبدأ واحدة ثم تتفرع، الصوفية ونحو ذلك تتفرع، لأنهم خرجوا عن الطريق المستقيم فلا ضابط لهم، يتفرع. تجد هذه الفرقة تنقسم إلى عشرات الفرق والطرق، أو قد تصل إلى المئات، لأنه ما في ضابط لهم. كل من جاء عنده ذكاء وعنده فطنة وحذق فإنه يغير في هذا الطريق ويبتدع طريقا ثانيا ويدعو إليه فيتبع فيسمى باسمه، طريقة تيجانية، طريقة النقشبندية طريقة كذا، القادرية طريقة كذا، طريقة كذا، بلا حد ولا ضابط، لأنه خرج عن الصراط المستقيم فلا يبقى هناك حد لتلك الطرق. ثم بين جل وعلا أن هذا الصراط المستقيم صراط خيرة الله من خلقه، صراط الذين أنعمت عليهم. فشك أن هذا هؤلاء هم خيرة وصفوة الله من خلقه الذين أنعم الله عليهم. من هم هؤلاء؟ جاء تفصيل في ذكرهم في سورة النساء، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا ترتيبهم، من النبيين يشمل الرسل، الأنبياء والرسل جميعا، النبيين والصديقين، والصديقون هم الذين صدقوا الله ورسوله بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، ولا يسمى الصديق إلا لكثرة الصدق في القلب واللسان والعمل. لا شك أن هؤلاء هم في الدرجة الثانية بعد الأنبياء كالعشرة المبشرين بالجنة وبقية الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذلك الشهداء، الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، قد يكون الشهيد عنده بعض التخليط، عنده بعض المعاصي، لكن يغفر له بالشهادة ما عدا الدين، لكنه دون الصديق، الصديق أفضل من الشهيد. والصالحين عموم الصالحين، ولو كان من المقتصدين أو عنده شيء من الذنوب والمعاصي يدخل في عموم هذه الآية. ثم أكد ذلك بقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الانحراف لا يخرج عن النوعين، إما أن يكون بعلم فيكون صاحب مغضوبا عليه، أنه عرف الحق وتنكبه عن قصد وإصرار، يدل على خبث الطوية، هؤلاء أشد. وإما أن يكون عن جهل وتفريط وعدم عناية بالعلم، ليس معذورا في ذلك، لكنه أهون من النوع الأول. النوع الأول يعرف الحق لكنه يصر على مخالفته عنادا وبغيا وحسدا وخبثا، أما هذا فإنه ظل بعدم العلم والإعراض عن العلم. لذلك يقول العلماء: من ظل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن ظل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم: الموضوع اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، كما جاء عند الترمذي. لكن هذا على سبيل التفسير بالمثال، وليس هذا خاصا باليهود وخاصا بالنصارى، كل من ضل عن علم فهو مغضوب عليه، سواء كان يهوديا نصرانيا وغير ذلك. وكل من ضل عن تفريط وجهل ترك للعلم فهو ضال أيا كان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا على سبيل المثال، أن هذا أبرز الأمثلة الموجودة، اليهود والنصارى، هؤلاء ضلوا عن علم وهؤلاء ضلوا عن جهل وتفريط. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يسن أن يؤمن أن من استمع هذا الدعاء العظيم لما فيه من الخير الكثير، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، يفقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. نبدأ إن شاء الله بالدرس القادم في سورة البقرة. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. نعم، خارج الصلاة ما يعلم.